بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا بأن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد استعرض رأيين في المسألة أو نظريتين، ومضى الكلام حول رأي المحقق الكركي قدس الله نفسه، وانتهينا إلى عدم تمامية شيء مما استدل به على بطلان المعاملة المغشوش فيها. وأما الرأي الثاني فهو رأي المحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، وهو أيضا يبني على بطلان المعاملة المغشوش فيها، ويستدل على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن النهي المستفاد من بعض الأخبار قد تعلق بالبيع، ببيع المغشوش، وبما أن النهي المتعلق بالمعاملات هو إرشاد إلى بطلانها، فتدل هذه الروايات على ماذا؟ على بطلان المعاملة المغشوش فيها. فهذا الدليل يبتني على مقدمتين. مقدمة الأولى أن النهي في بعض الأخبار قد تعلق بماذا؟ قد تعلق ببيع المغشوش، أي بالمعاملة البيعية. هذه مقدمة. المقدمة الثانية إن النهي المتعلق بالمعاملات وهذه الكبرى إرشاد إلى فسادها وبطلانها، فيثبت بالنتيجة أن المعاملة المغشوش فيها باطلة لتعلق النهي بها. إنما الكلام في الخبر الدال على هذا المدعى، والمنسوب للمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه أنه استند في ذلك نعم إلى خبر موسى بن بكر قال: كنا عند أبي الحسن عليه السلام فإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش. فهنا حتى لا يباع تعلق النهي بماذا؟ بالبيع، بالبيع الذي فيه غش، والبيع والنهي المتعلق بالبيع إرشاد إلى بطلانه وفساده كما حقق في علم الأصول، فيبنى بذلك على بطلان المعاملة. هذا محصل الدليل الأول. وأما الدليل الثاني الذي استدل به قدس الله نفسه الزكية، فهو أن النهي إنما تعلق بالغش ولم يتعلق بالمبيع، بالمعاملة البيعية. إن النهي إنما تعلق بالغش، وبما أن بيع المغشوش هو أحد مصاديق الغش، فإن النهي يكون ماذا؟ متعلقا به بما هو مصداق. فالفارق بين الدليل الأول والدليل الثاني أن النهي في الدليل الأول تعلق بنفس بيع المغشوش، بينما في الدليل الثاني نفترض أن النهي لم يتعلق بماذا؟ بنفس بيع المغشوش، وإنما تعلق بالغش. غاية ما هنالك أن بيع المغشوش مصداق للغش، فتعلق النهي به بما هو ماذا؟ مصداق للغش، فيحكم ببطلانه حينئذ. إذن الدليل الثاني كأنه يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الشارع المقدس قد نهى عن الغش، دققوا. والمقدمة الثانية هي أن بيع المغشوش غش، فالنتيجة ماذا؟ أن بيع المغشوش قد تعلق به نهيون، هذه هي النتيجة. ونضم حينئذ إلى هذه النتيجة ما فرغنا عنه من الدليل السابق، وهو أن النهي في المعاملات إرشاد لفسادها وبطلانها، فنصل إلى النتيجة، صار معلوما. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية قد تأمل في الدليل الثاني أولا، ثم تنظر في سعة الدليل الأول ثانيا. أما تأمله في الدليل الثاني فهو ما تقدم منه سابقا قدس الله نفسه، من أنها هنا يوجد عندنا عنوانان مستقلان، أحدهما عنوان البيع والآخر عنوان الغش. والذي تعلق به النهي هو ماذا؟
عنوان البيع
وعنوان الغش. النهي بحسب الدليل الثاني قد تعلق بالغش لا تعلق بالبيع، هذا الدليل الأول، هذا الدليل الأول شيخنا. أما في الدليل الثاني قلنا بأن النهي تعلق بالغش، ثم بما أن بيع المغشوش غش تعلق به النهي بما هو مصداق للغش، هكذا قلنا. فها هنا في الدليل الثاني إذن يوجد عندنا عنوانان، عنوان الغش عنوان البيع، والذي تعلق به النهي هو عنوان الغش لا عنوان البيع. فحينئذ غاية ما يفيدنا ذلك هو إثبات الحرمة التكليفية لبيع المغشوش لأنه غش، وأما الحرمة الوضعية للبيع فلا دليل لإثباتها أو لا وجه لإثباتها. وبعبارة أخرى، إن بيع المغشوش، دققوا جيدا، إن المعاملة يعني البيعية نفس البيع، البيع بما هو بيع لا إشكال فيه. لماذا لا إشكال فيه؟ قلنا لأن صحة المعاملة تتقوم بركنين، أحدهما وجود المقتضي، والثاني عدم وجود المانع. والمقتضي في المعاملة المغشوش فيها موجود أو غير موجود؟ موجود. فمقتضي الصحة صحة البيع موجود، إنما الكلام في المانع هل هو موجود أو لا. تقولون بأن المانع هو النهي عن الغش، نقول بأن النهي عن الغش لم يتعلق بالبيع حتى يكون مانعا عن صحته، وإنما تعلق بالغش. فثبت وجود المقتضي عدم وجود المانع يحكم بصحة المعاملة، غاية ما هنالك يلتزم بالحرمة التكليفية يعني بحرمة البيع تكليفان لكونه غشان، وأما من باب كونه معاملتان ف فالمقتضي موجود والمانع مفقود. فالدليل الثاني الذي أفاده المحقق الأردبيلي غير تام. وأما الدليل الأول فيرد عليه بأنه يتوقف على وجود خبر يدل على ذلك كما نسب للمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه، والحال أنه لا يوجد عندنا خبر يدل على ذلك، يعني لا يوجد عندنا خبر يتضمن نهيا عن ماذا؟ عن بيع المغشوش، لا يوجد عندنا خبر. تقول أوليس الخبر هو خبر موسى بن باكر حتى لا يباع بشيء؟ يقول الشيخ قدس الله نفسه كلا، لا يستفاد من هذا الخبر النهي عن بيع المغشوش بما هو مغشوش. لماذا؟ يقول لوجود نكتة في الرواية، هذه النكتة في الرواية تمنع من هذا الظهور، وهي الأمر بإلقاء الدينار في البالوعة بعد قطعه قطعتين. يقول هذا الأمر بإتلاف الدينار إنما يصح ويتجه من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأجل أن الدينار المغشوش مادة للفساد، لأجل أن الدينار المغشوش مادة للفساد، فإنما يكون مادة للفساد هو ما يأمر الشارع بماذا؟ بإتلافه، كما في آلات الله، كما في آلات القمار، ما يكون مادة للفساد هو ما يأمر الشارع بإتلافه. والدينار المغشوش بما أنه مادة للفساد لذلك أمر الإمام أولا بماذا؟ بقطعه، بكسره، ثم بإلقائه في البالوعة. فغاية ما تدل عليه هذه الرواية هو أن الغش أو المغشوش بعبارة أدق، المغشوش إذا كان مادة للفساد كما في الدينار فإن ذلك يوجب مثلا يوجب تأثيرا على الاقتصاد للدولة الإسلامية، إذا سمح بالتدليس في الدنانير وبيع الدينار الذي يفترض أن يكون من الذهب بدينار من النحاس وهو لا يعدله في القيمة، فإن ذلك مما يؤثر على ماذا؟ على الموازين الاقتصادية للدولة، فهو مادة للفساد. فهنا الإمام عليه السلام أمر ماذا؟ بإتلافه. وبالتالي غاية ما تدل عليه الرواية تدل على حرمة الغش، لا بما هو غش، بما هو فساد، يعني تدل على النهي عن بيع مادة الفساد، كانت مادة الفساد هذه غشا أو كانت غير غشين، صار معلوما، فلا ربط لها بما نحن فيه، بل غاية ما تدل عليه حينئذ تدل على نتيجة مضيقة، وهي أن المعاملة المغشوش فيها إذا كانت بنحو مادة الفساد فهي باطلة وضعا. لما؟ لأنها مادة للفساد لا لأنها غش. فنلتزم بصحة كل معاملة مغشوش فيها ما لم تكن مادة، ما لم تكن مادة للفساد.
شلون نحصن المعاملة اللي تكون مادة للفساد في غير هذه الصورة؟
لم أفهم.
يعني الآن معاملة نلتزم بصحتها المغشوشة ما لم تكن مادة للفساد، المعاملة اللي هي مادة للفساد ما الذي يميزها حتى نميز المعاملة اللي تكون مادة للفساد؟ فقط في هذه الصورة الدنانير مثلا
بحسب الأقسام التي مرت علينا فقط هو هذا القسم الذي ثبتت له الحرمة، وأما بقية الأقسام الأربعة التي مرت فلا حرمة فيها. هذا محصل ما انتهى إليه الشيخ قدس الله نفسه. فإذا ثبت عند الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن الغش محرم تكليفا وليس بمحرم وضعا إلا فيما لو كانت المعاملة المغشوش فيها أو المتعامل عليه بالمعاملة المغشوشة كان مادة للفساد، فإنه تحرم المعاملة عليه وضعا حينئذ لكونه مادة للفساد. وبهذا يكون قد انتهى من المقام الأول وهو بيان حكم المعاملة المغشوش فيها. وأما المقام الثاني وهو بيان الآثار المترتبة على المعاملة المغشوش فيها، فقد أفاد الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأن الغش على أنحاء، فتارة المعاملة المغشوش فيها يكون الغش فيها من قبيل الوصف المفقود، يكون من قبيل الوصف المفقود، فإذا كان الغش بنحو الوصف المفقود كما لو مثلا باعه بني عبدا على أن يكون بصيرا فكان أعمى، أو باعه جارية شيخنا على أن تكون عذراء فبانت
على خلاف
ثيبا، فحينئذ له خيار التدليس، يترتب على ذلك خيار التدليس، ثبوت خيار التدليس. وأما لو كان المغشوش أو الغشو من قبيل العيب لا من قبيل الوصف المفقود كما هو الحال في ماذا؟ في اللبن المغشوش، فاللبن المغشوش لبن غاية ما هنالك يوجد فيه عيب وهو زيادة الماء، فهنا يثبت له خيار العيب أو خيار تخلف الشرط بناء على تعدد الخيارين، وإلا فإنهما خيار واحد. وأما لو كان الغش بنحو ضم جنس إلى جنس آخر كما لو باع الحنطة مع التراب مثلا يثبت له تبعض الصفقة. لماذا؟ لأن جزء ما باعه ليس بمتمول، ليس مالا، فما ليس بمال لا يقابل بثمن، فتتبعض الصفقة، يكون جزء الثمن إزاء الجزء المبيع الذي هو الحنطة، وأما التراب فلا شيء في قباله. نعم، يسترد، ينقص الثمن بمقدار المضموم، ينقص الثمن بمقدار المضموم.
لو كان شيئاً متمولاً على مالية له وما له مالية
شلون؟
أحياناً إيش سيدته إنه حنطة تراب.
نعم،
تراب غير متمول فلا مالية له.
بلي،
إذن بعدين قال ولو كان شيئاً متمولاً
يبطل البيع،
يبطل
بيع في مقابل هذا المتمول. لماذا؟ لأنه لم يقصد، قصد قصد الجزء الآخر، وأما هذا الجزء لم يقصد فالبيع في بإزائه لم يقع. لا بأس نقرأ هذا المقدار. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ثم إنه قد يستدل على الفساد كما نسب إلى المحقق الأردبيلي رحمه الله بورود النهي عن هذا البيع. النسبة طبعا لا تخلو عن تأمل، النسبة لا تخلو عن تأمل، وأنتم راجعوا. وحبذا أن تبينوا وجه التأمل، لا ألزمكم ولكن حبذا. ثم إن بلي يستدل على الفساد بورود النهي عن هذا البيع، فهناك نهي تعلق بنفس البيع، فيكون المغشوش منهيا عن بيعه كما أشير إليه في رواية قطع الدينار والأمر بإلقائه في البالوعة، معللا بقوله حتى لا يباع شيء بشيء بلي، ولأن نفس بلي حتى لا يباع شيء، قلنا احنا مو ناك أي الضبط رجحنا سابقا حتى لا يباع بشيء له، حتى لا يباع شيء هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأن نفس البيع غش منهي عنه، فالنهي تعلق في الدليل الثاني بنفس الغش، ولكن المعاملة المغشوش فيها مصداق وفيه نظر فيه يعني في الثاني، فإن النهي عن البيع لكونه مصداقا لمحرم هو الغش لا يوجب فساده، كما تقدم في بيع العنب على من يعمله خمرا، فهناك التزمنا بالحرمة التكليفية ولكن لماذا؟ لنفس النقطة. كيف لنفس النقطة؟ هذا لم أبينه في أثناء التقرير، لأنهم هناك قالوا بأن بيع العنب على من يعمله خمران إنما يحرم لدخوله في عنوان الإعانة على الإثم، والإعانة على الإثم ماذا؟ محرمة، فبما هو مصداق للإعانة على الإثم بيع العنب على من يعمله خمران أيضا يكون حراما، فالشيخ قدس الله نفسه دفعه هنا بأن عندنا عنوانين مستقلين، الإعانة على الإثم عنوان وبيع العنب عنوان آخر، وتعلقت الحرمة بأيهما؟
بالإعانة.
وأما بيع العنب فلم تتعلق به، نفس الكلام، عندنا مقتضى للصحة وعندنا مانع، المقتضي للصحة موجود فائدة محللة مقصودة، العنب فائدة مقصودة محللة، تمام؟ الكلام في المانع، المانع ما هو؟ المانع هو الإعانة عن الإثم، الإعانة عن الإثم كيف تكون مانعا عن البيع؟ النهي تعلق بالإعانة على الإثم ولم يتعلق بالبيع، فحينئذ لا مانع،
لا يكون مصداق للإعانة،
مصداق
ولكن هو كل مصداق محرم،
مصداق للإعانة، تفضلت مصداق للإعانة،
البيع مصداق للإعانة، بيع العنب،
البيع العنب مصداق للإعانة، ومتعلق الحرمة ما هو؟
الإعانة،
فبما هو مصداق للإعانة حرام، نحن نلتزم به، نحن نلتزم نقول بما هو مصداق للإعانة حرام، حرام تكليفا، نلتزم بذلك، نقول بيع العنب على من يعمله خمران له جهتان،
ولا ملازم،
جهة تكليفية وجهة وضعية، جهة التكليفية أنه إعانته نقول حرام، جهة الوضعية أنه بيع لا دليل على حرمته وضعا، يعني لا دليل على حرمته وضعا، لا ملازمة بين الحكم التكليفي والوضعي، فالدليل الثاني غير تام. وأما النهي عن بيع المغشوش لنفسه فلم يوجد في خبر، أصلا استفادة النهي من حتى لا يباع شيء غير واضحة، غير واضحة، لسانها ليس لسان الناس، نافي، هذه أقرب للناهي للنافي، لأنه يقول ألقي وامح هذه المادة حتى ينتفي بيعها، مو حتى ننهى عن بيعها، لا معنى للنهي في المقام،
بغض
النظر بلي هذا من الخارج نقوله
إنها أقرب.
وأما خبر الدينار فلو عمل به لخرجت المسألة عن مسألة الغش ودخلت وين؟ مسألة الفساد، لأنه إذا وجب إتلاف الدينار وإلقاؤه في البالوعة كان داخلا فيما يكون المقصود منه حراما، نظير آلات اللهو والقمار، وقد ذكرنا ذلك فيما يحرم الاكتساب به لكون المقصود منه محرما، فيحمل الدينار على المضروب من غير جنس النقدين كالنحاس مثلا أو من غير الخالص منهما، لا ذهب، لكن الدينار الذي يتعامل به شو تسموه شيخنا، شو يسموه الخالص درجة شنو؟ عيار 24، ولكن هذا يكون مثلا بل أدنى من ذلك أو من غير الخالص منهما لأجل التلبيس على الناس، ومعلوم أن مثله بهيئته لا يقصد منه إلا التلبيس، فهو آلة الفساد لكل من دفع إليه. وأين هو من اللبن الممزوج بالماء وشبه؟ هذا لبنون، أما ذاك ليس بدينار، إذ الدينار متقوم بالذهبية وهذا ليس بذهب بل هو نحاس، صورته صورة دينار ما هو ليس دينارا. فالأقوى حينئذ في المسألة صحة البيع في غير القسم الرابع، ثم العمل على ما هذا تم بعد مقام الأول. حين مقام الثاني، ثم العمل على ما تقتضيه القاعدة عند تبين الغش، فإن كان قد غش في إظهار وصف مفقود كان فيه خيار التدليس، وإن كان من قبيل شوب اللبن بالماء يعني عيب، فالظاهر هنا خيار العيب لعدم خروجه بالمزج عن مسمى اللبن، مو مثل الصورة الأولى اللي فيها خيار التدليس، فهو لبن معيوب. وإن كان من قبيل التراب الكثير في الحنطة كان له حكم تبعض الصفقة، ونقص الثمن بمقدار التراب الزائد لأنه غير متمول، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابل.
لو كان شيئا متمولا لكنه لم يقصد بطل البيع في مقابل
لا مو ولكنه هو لم يقصد
تقليها بعد
إيه مو ولكنه، ولكنه كانكم تقولوا يعني المتمول يمكن يقصد ويمكن أن لا يقصد، إذا يقصد خرجنا عن الغش أصلا من أساس،
متمولا لم يقصد
نعم، ولو كان شيئا متمولا بطل البيع في مقابله لأنه لم يقصد،
لأنه لم يقصد كان إذا قصد لم يقصد،
لأن إذا قصد خرج عن الغش.
أقول نفس عبارة لكنه أو لأنه، أنا قلت لكنه لم يقصد، قلت لي لا لم يقصد بدون لكن، هو مكتوب سيد أنا كاتب عبارتي
عبارتكم بعدين ما لي شغل بعبارتكم. الحمد لله رب العالمين.